بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا وعليكم الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا أحبابنا ويا إخواننا، هذه المجالس يحبها الله ورسوله، هذه الأماكن يحبها الله ورسوله، كيف لا وقلوبنا تصدأ كما يصدأ الحديد، كيف لا وقلوبنا تظمأ كما يظمأ الزرع. ولا شك أن علاج أمراض القلوب وروي عطشها تلك المجالس التي فيها تستكشف الكربات، وفيها تزال بإذن الله الملمات. ويكفينا فضلا وفخرا وشرفا ونعمة أن الله الآن يباهي بكم ملائكته، فطوبى لكم. أي فضل أعظم من ذلك؟ أي نعمة أكرم لكم من ذلك يا عباد الله؟ ربما بعضكم الآن حبسه العذر في مستشفى، في سوق، أو بعضنا هدانا الله وإياه ربما يسرح ويمرح ويفرح، لكن أنتم الآن تمرحون وتسرحون في رياض الجنة، فالملائكة تحفكم والرحمة تغشاكم والسكينة تتنزل عليكم. وأسأل الله ألا تخرجوا من هذا المكان إلا يقال لكم انصرفوا، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. الحقيقة عنوان اللقاء كما هو معلن كواليس زوجية، لكن أنا أرى بعض الشباب وبعض الشابات الذين جاءوا إلى تلك إلى ذاك المكان الطيب المبارك، فقلت أتكلم بداية عن الهمة العالية، وإن شاء الله من ضمن سندخل ما يفيدنا في أسرتنا وفي بيتنا، بل إن الهمة العالية مطلوبة أن تكون بين الأسر. يا أحبابي، تخيلوا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يزور أعرابي بدوي، فيكرم نبيكم هذا الأعرابي البدوي، وكان من عادة محمد أبو الكرماء أبو العظماء أنه إذا أكرمه أحد نبيكم يزيد الكرم له كرمين، فقال له: يا أعرابي، تمن، أطلب يلبى لك. قال الأعرابي: يا رسول الله، أي شيء أطلبه يلبى لي؟ قال: نعم. قال: إذن أنا أطلب يا رسول الله ناقة أركبها وشيات يحلبها أهلي. تعجب الرسول من هذا الطلب، لأن هذا الطلب مقدور عليه. أو غير ذلك يا أعرابي؟ قال: لا لا يا رسول الله، فقط ناقة أركبها وشياه يحلبها أهلي. قال الرسول: يا أعرابي، عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا الصحابة: يا رسول الله، وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ اسمعوا يرعاكم الله. قال نبيكم: إن ممن كان قبلكم من قوم موسى، لما أراد أن يخرج موسى ومن معه من مصر أضلوا الطريق، هو من معه من العلماء، فقال العلماء: نعم نعم، تذكرنا يا كليم الله أن نبي الله يوسف، طبعا يوسف قبل موسى عليهم السلام، قد أخذ علينا عهدا ألا نخرج من مصر إلا وقد أخذنا عظامه معنا. طبعا هذا خاص بشريعتهم. قال موسى: طيب دلوني على قبر أخي يوسف. قالوا: والله ما أحد يعرفه إلا عجوز. قال: وما وأين هي؟ قالوا: هناك. فذهب إليها فسلم عليها، فقال: دليني على قبر أخي يوسف. قالت: لا أدلك عليه إلا بشرط واحد. ما هو الشرط؟ موسى ظن أن الشرط مقدور عليه فيلبى لها. قالت: شرطي أني أكون معك في الجنة، هذا شرطي. موسى غضب لأنه لا يملك هذا الأمر، فجاءه الوحي من السماء أن أعطها يا موسى ما تريد. يا أحبابي يا إخواني، ما هو طلب هذا الرجل؟ ما هو طلبه الأعرابي؟ إيش طلب؟ ها إيش طلب؟ ناقة. وإيش طلب العجوز؟ جنة عرضها السماوات والأرض على قدر أهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الهمة العالية هو أن الإنسان لا يستصغر الأمور، بل يريد الأعلى، أن يكون عنده باعث على فعل أي شيء هو يريده. يا إخواني، ابن القيم يقول إن صاحب الهمة العالية مثل على باقي الهمم، مثل الطير على باقي الطيور، لا يرضى بمساقيطهم، لأن الإنسان كلما علت همته ارتفع عن الآفات، وكلما نزلت همته أصابته الآفات. ولذلك سبحان الله، نريد أن نقف مع هذا الحديث ونرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرجال والنساء من حديث أبي كبشة في الترمذي. انظروا ماذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي الكريم: إنما الدنيا لأربع نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله عليه فيه حقا فهو في أرفع المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يتمنى أن لو يرزقه الله مالا ليفعل مثل فلان، فهو على نيته فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط بماله ولا يعلم أن لله عليه حقا فهذا في أخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما فهو يتمنى أن لو كان عنده مال ليفعل مثل فلان، فهو على نيته فهما في الإثم سواء. انتهى الحديث. لو أردنا أن نقسم أصناف الرجال أو النساء في هذا الحديث، وجدنا على هيئة الهمم، وجدنا أن بعض الناس فقط يتكلم ويطلب ويتمنى ويريد، لكنه مجرد كلام. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وعبد عاجز كسول، مثل بعض الناس الآن لما ترونهم في المجلس الآن وقبل سنتين وبعد 4 سنين هو لا يتقدم خطوة إلى الأمام، فهذا سيبقى في مكانه. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وعبد الله عنده همة تناطح الثريا، مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. يريد رضا الله، يريد ما عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينفع نفسه وأهله ووطنه، وعنده قيم ومبادئ. فهذا مثل ما يقول الشاعر: إذا كنت في أمر مروم فلا تقمع بما دون النجوم. فهذا هو صاحب الهمة العالية، هذا الذي ما شاء الله يعني تجد أنه قدم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يعني الإنسان والدنيا فرص، فرص إذا لم تستغل سوف أنت تستغل. ونعطيكم نماذج. قد يا أخي الكريم يفتح الله عليك في عبادة فلتكن همتك فيه، قد يفتح الله عليك في مع أسرتك بحبهم واحترامهم والوقوف معهم، فكن على هذا الرجل. قد ما يرزقك الله أنت همة، لكنك حريص على أهلك وولدك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، انظروا كيف همته في الخير وفي الطاعة وفي العبادة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم زار مريضا؟ أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم قد تصدق؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم اليوم قد صلى على جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يقول الرسول: ما اجتمعت هذه في امرأة مسلم إلا خير من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل. هذا الرجل أبو بكر لما تولى الخلافة كان يذهب بعد كل صلاة صبح إلى ناحية من نواحي المدينة، لا يعلم عمر أين يذهب هذا الشيخ الكبير، يقول: أريد أن أتابعه، أريد أعرف إلى أين يذهب. يقول: فإذا هو يدخل مثل الكوخ الصغير فيمكث فيه ما شاء الله أن يمكث، ثم يخرج. فدخلت وإذا عجوز لا تبصر، قلت: يا خالة، من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: إنما هو رجل من المسلمين لا نعرفه، يأتي في كل يوم يجهز طعامنا وينظف البيت ثم يخرج. قال عمر بعد أن كفك دموعه: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. يا أحبابنا، أنا زرت بعض مبرات الإيمان عندكم هنا في الكويت، والله إن يوجد نساء ليس فقط الرجال، والله يقولون بعض الإخوان إننا لا نعرفهم، وإنما نجد يعني أموال تودع في حسابنا لصالح عشرات الأسر يقوم عليها من هذا البلد الطيب. فلذلك لا نبخل على أنفسنا في هذا الخير ولا حتى على أولادنا. ربيعة بن كعب الأسلمي عمره 6 سنوات في صحيح مسلم، إيش كانت مهمته في الإسلام؟ يوظي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للرسول: يا ربيعة، يبغى يكافئه، أطلب تمن، أطلب يا ربيعة. يقول: يا رسول الله، دعني أفكر، دعني أفكر. فلما بعد ليلة أو ليلتين قال الرسول: هل فكرت يا ربيعة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما هو طلبك يا ربيعة؟ قال: طلبي يا رسول الله أني أكون معك في الجنة، هذا طلبي. عمره 6 سنوات. قال الرسول: يا ربيعة، من أخبرك؟ من علمك؟ من قال لك؟ قال: أنا يا رسول الله. أنا قبل كم أسبوع قلت لواحد: ها، إيش أمنيتك؟ إيش طلبك يا حبيبي؟ قال: أبغى بنتين، أبغى بلايستيشن 3 مدري 2 مدري إيش، يعني هذا هو أم هذا الغلام. شتان بين الثرى والثريا. والهمة العالية أحبابنا هي قد تكون يعني مرتفعة وتكون نازلة، وقد تكون مكتسبة وقد تكون موهوبة، لكن حتى وإن كانت موهوبة الإنسان لابد أن يطور همته، وإن لم تكن مكتسبة فالإنسان ممكن يحصل عليها، يعني هذا ليس صعبا. مثل لما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. إيش تفهم من هذا الحديث؟ أن الإنسان ممكن يتعلم، يعني ما حد يعني يولد من بطن أمه عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني ممكن الإنسان يتعلمها، مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: حسنوا أخلاقكم. يعني الإنسان ممكن يتعلمها، ممكن يطلبها، وهذه ممكن أن تكون. ولذلك كيف تكون؟ أولا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ما في شيء يأتي بلاش أبدا. أنا اليوم كنت في الفندق فجاءني ولد صغير يعني مصري اسمه محمود، ما شاء الله، هذا محمود الورقة في السيارة، أصغر يعني ذكي يقول في العالم، عربي مصري ما شاء الله، ما يتجاوز عمره 12 سنة. يعني الآن هو في يذهب إلى أول إعدادي. قال له الحكومة المصرية: أنت تدخل مباشرة إلى الجامعة، الجامعة الأمريكية تريد أن تتبناه في مصر وتبنته في اللغة، والشركة الكمبيوتر ذي العالمية تبنته، أكبر مصمم برامج على مستوى العالم وأكبر مشغل شبكات على مستوى العالم مصري، وهو سيكون اليوم بعد صلاة العشاء في مجمع البيرق. خذوا عيالكم وخلوا يشوفون هذا الولد كيف أصبح من علامة من علماء هذا العصر من معجزاته، اسمه محمود. وأيضا أنا أحدثكم لكن قولوا ما شاء الله، أنا عندي أيضا أخي في الثانوية وهو صغير، وأعطيكم كيف إن الأمور لابد فيها مجاهدة والصبر. والله ما نحن يعني تعلمنا، لما كان في المتوسط يا أحبابي يا أخواني كان يعمل بعض الاختراعات العجيبة الغريبة. كل ما نأتي بأحذية وأنتم بكرامة نجد أحذيتنا مقطعة، ما ندري من يقطع الأحذية، حتى اكتشفناه بعد سنة أن أحذية البيت سواء للرجال هو اللي قطعها ويعمل فيها تجارب. جاء الوالد وفتح فمه ووضع حذاء في فمه، عقوبة له. لاحظوا معي، هذا في ثالث متوسط أول ثانوي، وضع حذاء في فمه. الولد كان يتعلم وينظر ويريد أن يعمل اختراع دولي على مستوى العالم. قبل 4 أسابيع نال اختراعه الأول على مستوى المملكة العربية السعودية، وسيمثل المملكة في لوس أنجلوس باختراع أو باختراعين. الاختراع الأول صنع حذاء للذي عندهم عرج، وعبارة عن السبرينجات يقيس وزنه ويقيس طوله، والعرجة التي تكون عند الإنسان تقريبا 90% يجعلها تزول بمقدر 50-60%. وأخذهم وصنع حذاء آخر لشركات أرامكو سابق عندنا، هو عبارة عن تصريف للضغط، الحذاء يسمى حذاء الضغط لأنه كان يمشي على البحر فشعر أن بعض الأحذية تسبب عرق وأنهاك للجسم، فسوى عبارة عن تهوية للحذاء، تهوية للحذاء. وجاءت الشركات العامة قالوا نسوي معك عقد أنه نحن نكون الوكيل هو في الثانوية العامة. وكنت أرى منه عجبا لما عملوا معهم المقابلة قبل أسبوع، لو تكتبون في اليوتيوب أو كذا سعود الشمري يطلع اختراعه حذاء. قال له أنا أول مرة أسمع هذا الكلام منه، والله ما علمنا يعني هو اجتهد يعني سبحان الله. قالت له المذيعة، قالت يا ولدي يا سعود، يعني أنت كيف تقابل انتقادات الناس؟ لأنه في ناس تخصصهم تهزيء الناس وتكسير مجاديفهم، وأنتم تعرفون روح داخل الكويت عندكم 1000 هندي موجود أو 1000 عامل، أحد تكلم على هؤلاء؟ ما حد تكلم لأنه مكانك رايح، لكن ما حد يتكلم إلا على الشجرة المثمرة، إلا على الإنسان الذي يعمل هو الذي يتكلم عليه. فسألته المذيعة قالت كيف أنت تقابل يعني سخرية بعض زملائك؟ قال أنا أحولها إلى نجاح. قالت كيف؟ قال أحدهم قال لي رح أنت وحذاك هذا ونعانك، يصلح ننفخ في كور، ننفخ في كور. فصنع من ضمن الحذاء عبارة عن إبرة نفس الحذاء الضغط، وهذا لأنه عبارة عن ضغط، وقال ممكن أنه عن طريق إبرة معينة ينفخ فيه الكور وينفخ فيه بعض السياكل، وحوله إلى نجاح. وهذا هو الذي عنده همة، يحول الفشل إلى نجاح. وتجده سبحان الله مرتب منظم، يبدأ بالمهم فالأهم. أيضا تجد صاحب الهمة العالية أحبابي يا إخواني توكل له الأمور، إذا عجز عنها الناس ما يذهبون إلى أي إنسان. ثم بعد أن نجاهد لابد أن نصبر، قال صلى الله عليه وسلم ومن يصبر يصبره الله. ولم يعطى ابن آدم وعاء خير من الصبر، والصبر يكفي أن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأنا سأدخل على الموضوع الاجتماعي والأسري من هذا الباب. نحن مشكلتنا حتى في علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الزوجية، عندما تجد المرأة على زوجها أو ابنها سلوك خاطئ أو أحدنا رأى على زوجته يبغى الحل فوري، لما يتصل على الشيخ أو لما يصنع أو يسمع شيء ويريد أن يطبقه يبغى الحل بعد أسبوع أو بعد ساعة. هذا لا يمكن أن يكون. يدك وهي يدك، لو تنكسر يبغى لها أشهر حتى تجبر. أهم نقطة وأهم قاعدة لابد أن تكون في أذهانكم جميعا، أنك لا تصنع شيئا وأنك تريد ثمرته بعد ساعات أو بعد أشهر أو حتى ربما سنة، لأن بعض الطبائع قد تكون متأصلة بالشخص. هذا ربما ربع قرن وهو بخيل، هذا ربع قرن ما تنام وتقوم إلا على صلاة الظهر. فأنا تزوجت فوجدت يعني هذا التغير يحتاج منا إلى صبر وإلى هدوء. ولذلك عمر الفاروق لما سأل نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه قال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ أي المال نتخذ؟ يسأله الآن عن المال. قال لتتخذ يا عمر قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينك على أمر الآخرة. هو يسأل عن المال وعن الدنيا وهو يجيبه الرسول عن امرأة تعينك على أمر الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون يا رجال وبعضكم يعرف أن المرأة يا ترفع الرجال أو تنزله في أسفل سافلين، صح أو لا؟ ولذلك يا أحبابنا يا إخواننا نحن لا نريد أن نتكلم على شيء مضى من سوء اختيار أو حسن اختيار، لكن ربما عندنا أبناء وعندنا بنات، لابد أن نعرف كيف نتعامل مع نفسيات الطرف الآخر. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: والله يا عائشة أعلم إذا كنت أنت عني راضية وأعلم إذا كنت أنت عني غضبة. تقول: كيف تعرف يا رسول الله؟ من يخبرك؟ قال: إذا كنت عني راضية تقول: لا وربي محمد، وإذا كنت عني غضبة تقول: لا وربي إبراهيم. تقول: صدقت، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. هذا فهم النفسية للطرف الآخر. ما تجد أحدنا يحرج أهله في مواطن أمام أهله أو أمام أبنائه أو أمام أخته، فكل امرأة أنا أعرف إيش المفتاح المناسب لها فأتخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تسأله عائشة وتقول: لو كان أنت عندك إبل يا رسول الله أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب؟ قال: أنا أجعلها تذهب إلى الشجر الذي، هل تجعلها تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره أو شجر لم يؤكل من ثمره؟ قال: أنا أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك أنا الصغيرة، أنا البكر، أنا الوحيدة. لأن المرأة كما يعني تعرفون تريد أن تعيش أمان أسري، تريد أن تعيش ثقة، تريد أن تعيش راحة وطمأنينة معك، وأنت لابد أن ترضى بها كما هي، إذ هي لا تتعمد إغضابك لأن التركيبة التي خلقها الله هي هكذا. الرسول يقول: فدارها تعيش بها. ما يمكن أنك تعيش على نحو ما تريد إلا إذا ارتضيت بها كذا. وامرأتك يا أيها الرجل المبارك عندها سلبيات وعندها إيجابيات، يا أخي خذ ورقة وسجل إيجابيات زوجتك، خلها مثلا كسولة ما تقوم إلا الظهر، لكن شوف أنها حافظة للغيب، تحافظ على أبنائك، النظيفة، الحمد لله مصلية، هذا الصفات الإيجابية تضيع في خطأ واحد. وكذلك المرأة نقول لها مثل ذلك. لما اتصلت امرأة تبكي وتصيح: يا شيخ زوجي بخيل وأنا مليت وأبغى الطلاق وصراحة حق. فسألتها سؤالا واحدا، قلت: زوجك يصلي؟ قالت: نعم. زوجك يشرب؟ قالت: لا. زوجك يخون؟ قالت: لا. زوجك أنت عندك أولاد؟ قالت: نعم. عندك بيت؟ قالت: نعم. طيب عندكم زوجك موظف؟ قالت: نعم. زوجك يحب أهلك؟ قالت: الحمد لله. قلت: يا بنت الأجواد، كل هذه الصفات الإيجابية في زوجك نسيتيها وصرتي تبكين وتصيحين وعلى يعني خطأ واحد أو تقصير واحد، وهذا وارد، لأنه لا يكمل إلا وجه الله، ما يكمل يا أحبابي إلا وجه الله عز وجل. ولذلك ليش النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. يعني كل إنسان يا أحباب يا إخوان عنده صفات إيجابية وعنده صفات سلبية، والفطن منا يفهم نفسية الطرف الآخر. أعطيكم قصيدة شعبية، تحبون القصائد ولا ما تحبونها؟ ها؟ يذكر أن امرأة أصيبت بمرض السرطان، لما أصيبت زوجها يحبها ويغليها ويعزها ومن حاول يعالجها في المستشفى، لكن الطبيب قال: يا أيها الرجل ما أجمل أن تعيش زوجتك تالي عمرها معك في البيت، لأنه لا علاج لها. والرجل عمل وليمة وذبائح ومناسبة حتى يهيئ زوجته نفسيا لهذا الأمر وتقبله، لكن المريض يعرف نفسه، فقالت أبيات جميلة لأنها تفهم نفسية زوجها هو يفهمها. قالت: ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أندري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني حرامي ما قصرت، إيديك في حاجة خذها وصية ومانه، لا تبكيني لو كان لك خاطر، ما ودي إزعاجها بيك بيديك، تشهدني وتسقيني أمانتك، لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وظف رجليني ما غيرك أحد انكشف، حسنه وإحراجها بك بالخير تذكرني وتطريني يجيرني خالقي من نار وهاجة. سامح على اللي جرى ما بينك وبيني أيامي نمشي عدل وأيامي معواجة. همي عيالي وللي فيني كافيني علمهم الدين تفسيره منهاجة. يا الله لما تخرج هذه الأبيات الجميلة من هذا القلب الصادق إلى هذا الزوج المبارك يجد الإنسان أنه سبحان الله إذ الدنيا لا تساوي شيئا إلا والله العلم الطيب والذكر الحسن والذكريات الجميلة. لكن نحن للأسف في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله صار أحدنا عنده مشكلة المقارنة ومشكلة ازدراء النعمة ومشكلة أنه يتخيل أشياء معينة. بالأمس يتصل علي أحد عندكم هنا في الكويت بعد ما انتهت المحاضرة قال والله يا شيخ أنا الحقيقة تزوجت الأسبوع الماضي وقررت أن أطلق زوجتي. قلت طيب لماذا يا أخي؟ قال ترى حتى أفيدك فائدة يا شيخ حتى تكون متصور القضية ترى أنا مطلق يعني أول وهذه الزوجة الثانية. قلت طيب لماذا؟ هل رأيت منها شيء يعني ما تحب؟ قال والله أنها طيبة وخدومة وتبغى رضاي وأمي مبسوطة عليها. لكن يا شيخ مش هي اللي في البال. قل طيب أنت ما شفت الشوف الشرعي؟ قال أنا شفتها بس تعرف شوفتنا يعني نص دقيقة كذا ما معنت بصري. قلت لا والله مو ما معنت بصرك بدأت تشغل الطبق العلوي في رأسك وتتخيل هذه المرأة أنها مثل فلان ومثل فلان. يا أخي عيب عيب وما يصلح. بنات الناس مش لعبة عندك يعني هذه المرأة مثل ما قلت إذا عندها صفات حلوة وصفات إيجابية ومتزنة في شخصيتها أرفيها. ما تجد امرأة كاملة إلا وجه الله عز وجل. وذكرت له حديثين شريفين قلت إذا امرأتك متصفة بهذه الصفات فهذه هي المرأة الصالحة الطيبة العفيفة الكريمة الشريفة التي يحبها الله ورسوله صاحبة الهمة العالية. مثل لما جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت يا رسول الله الرجال فازوا بالجمع والجماعات يصلون معك ويجاهدون معك ويحجون معك ونحن في بيوتهم نغزل ثيابهم ونحفظ طعامهم. يا رسول الله ما لنا نحن؟ فضحك الرسول وتعجب من هذا السؤال الغريب. قال يا أمة الله أخبري من وراءك من النساء لأنه قالت أنا رسولة النساء إليك يا رسول الله. قال أخبري من وراءك أن حسن تبعلك لزوجك يعدل ذاك كله. يعني كأنك صمتي وحجيتي وزكيتي وجاهدتي معي. يا الله والله العظيم لقد أنصف الإسلام المرأة إنصافا. وأنا كنت في محاضرات الصباحية مع النساء أقول لهم هذا الكلام ابتعدوا عن ما يسمى بحقوق إنسان أو مساواة. أنت لك شخصيتك وبالنهاية طاعة الزوج واجب عليك ولا يعلم طاعة أعظم بعد طاعة الله ورسوله من حق الزوج عليك بل هي أوجب من طاعة الأب. بل لا تصومين ولا تتقربين بنافلة إلا بإذن زوجك إذا كان في غير معصية الله وأقصد صيام النفل. ولا يجوز لك الخروج من بيتك إلا بإذن زوجك. وهذا يدل على عظم حق الزوج. ولذلك الله أعطاك جنة عرضها السماوات والأرض إذا أطعت زوجك وصمت شهرك وحففت فرجك وصليت خمسك. أربعة أمور تستطيعين أن تصنعيها أبواب الجنة الثمانية تفتح لك. أي فضل أعظم من ذلك؟ أي كرام أعظم ذلك للمرأة إذا بس صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها؟ أعظم من ذلك إيش؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.
لكن نحن مشكلتنا عندنا أننا نقارن وأننا لا نعرف ما هي الشخصية الإسلامية المتزنة التي يحبها الله ورسوله للمرأة والتي هي ينبغي أن تكون فيها لكي يرضى عليها الزوج. هذا الحديث الأول وهو أنت تحبه لامرأتك وهي المفروض تكون كذلك. وهو لما قال صلى الله عليه وسلم وسئل أي النساء خير، قال التي إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته، ولا تخالفه في نفسها وماله ما يكره. هذا الحديث الأول. إيش معنى يا أحبابي التي إذا نظر إليها سرته؟ إيش معناها؟ يلا يا جماعة ما يصير، لازم نأخذ ونعطي. ها أحسنت، تتجمل، تلبس، تتزين. أبعطيكم قصة واقعية. رجل ابتلي بامرأة ما تعرف الزينة واللبس والحركات هذا إلا وقت الحفلات والمناسبات، فقال يا زوجتي يا حبيبتي وش رايك معزومين حنا عند ناس، ودي أنك تلبسين وتتزينين وكذا وتروحين للعرب معي. فوافقت المرأة. الرجل كان عنده مفاجأة، ها جايب عشاء وشمعتين، يبي يسمع بالرومانسية الحبيب جزاه الله خير. فجاء آخر الليل والمرأة تنتظر متمكجة وكريمات والمسكرة والعلوم، فلما دخل فهي تنتظر تركب معه، قال لا لا الحفلة إن شاء الله في البيت، أنا مزح معك بس أباك تتزيني لي. قالت تبشر، راحت لدورة المياه وغسلت وجهها. هل هذه حققت إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته؟ إيش معنى حفظته؟ ها أنها لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل بيت أحد إلا بإذنه، ولا تتجاوز بالحديث مع أحد إلا بإذنه، ولا تتحدث من يعني مع إنسان لا يحلها، إنسان عفيفة شريفة، وإذا أمرها أطاعته في غير معصية الله. مثل مرة امرأة تقول والله يا شيخ ما في خطة من خططك هذه وكلامك الزين إلا فعلناها مع أزواجنا، بس والله ما استفدنا شيء، نلبس ونرسل رسائل حلوة. ومرة أرسلت الرسالة قلت له مساء الخير والفستق، يا عليها حبة البندق، يا أجمل من خلق ربي، إذا شافك حجر ينطق، وما نطق ولا نفع شيء. ومن ذا الكلام يا شيخ، وحالتنا حالة يا شيخ، كيف الحل مع هذا الرجل؟ قلت معقولة كل هذه الأشياء أرسلتيها وما فات؟ قالت والله ما فات، لكن والله يا شيخ صراحة بقول لك شيء. قلت ما هو؟ طبعا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. قالت والله يا شيخ إذا أمرني زوجي أشعر كأنه يهيني. قلت يا سلام. وبعد؟ قالت بعد يا شيخ صراحة إذا تكلم علي كلمة أنا رد لها الكلمة كلمتين. قلت والله هذا رجال طيب، لأنه مخليك في ذمته للحين ما طلقك. يعني أنت تبغين يعني تلبسين وتزينين ثم تبغين وتخانقين، شو الفائدة؟ هذا مثل الذي تصدق بمال حرام أو يغتسل ببوله، إيش نستفيد من هذا الكلام؟ ها نخطئ. نحن نبني البناء، البناء صعب ترى، البناء صعب، لكن الهدم أسهل منه ما فيه. وكما قلت لكم لا نتعجل. وأيضا من صفاته أنها ليست مسرفة، ليست مبذرة، لا تتتبع الموضات ولا آخر الصرخات. وبعض النساء ما تذهب ربما إلى أي مناسبة إلا تمر وتجمع الدنانير وتكلف على زوجها ما لا تطيق، أو أنها إذا جاء من عمله معها وابل الطلبات، هذا أيضا خطأ. الحديث الآخر يا أحبابي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناها على ولد في صغر وأحرصنا على رجل في كبر. أيضا من صفات المرأة الطيبة أنها تكون رحومة بأولادها، عطوفة بأولادها. رأيت جماعة بكاء طفل كأنه قد فقد أمه أو أباه، أو أن الولد قد أصيب بشيء عظيم. تدرون ما السبب؟ السبب أن ميري الله يذكرها بالخير تبي تسافر وتغادر، تبي تسافر، والميري هي اللي مرتبة كل شيء، الخدامة عمره 8 سنوات حبيبنا ما يربط حذاء إلا ميري تعال يربط لي حذائي. بعض بناتنا صارت كأنها بالونة كاتشب وهمبرجر، وميري رايح وميري جاية، عمره بتتزوج ما تعرف تسوي شيء. أنا من شروطي لازم شغالة أبغى خدامة في البيت. وهذا أكبر خطأ عندما يعتمد اعتماد كلي على الخدم والحشم، حتى صاروا يعرفوا أفراحنا وأتراحنا وخفايا غرفنا. وأغرب من ذلك لما يكون المصروف عند ميري بعد. ميري إيش ناقصنا في الثلاجة؟ وميري هي اللي تعلمكم بالمقاضي، والميري تجيب المصروف 50-70 دينار ونروح نشتري. أو هي بعد تقضي جزاها الله خير مع السائل. يا جماعة يا جماعة، نحن في نعمة، والنعمة زوالة، ونعم الله لابد أن تقابل بالشكر. وأنا دائما أقول أن هذه البلدة الطيبة المباركة، الناس يحسدوننا يا جماعة. أنتم ترون العالم كيف هو مضطرب من حولنا، أي والله كيف هو مضطرب، والأمور لا تدوم لأحد. وأغلبكم من آبائي وإخواني الكبار قد عاصر أزمة الخليج الأولى، كيف لما فقد الأمان وأصبح بعضنا لا مأوى له، كيف؟ إذ البيت ترى هي نعمة من نعم الله. الله ماذا يقول في القرآن في سورة النحل؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت هو رمز للسكن، رمز للمودة، رمز للاحترام، رمز للتقدير. وربكم لما عاقب يهود بن النضير، يهود بن النضير لما عاقبهم، عاقبهم بإيش يا أحبابي؟ من يعرف؟ ها، أرسل لهم طيرا أبابيل؟ ها، أخرجهم من بيوتهم، طردهم، أصبحوا بلا بيوت بلا مأوى. هذه يكفي عقوبة. لاحظتوا كيف؟ حتى تعرفون نعمة الله علينا وعليكم. ولذلك يا أحبابي ويا إخواني، نبغى نكون فعلا نعم الرجال، والنساء كنا نعم النساء لبعضنا، لأن العلاقة بيننا هي علاقة عميقة الجذور، وطيدة الأركان، بعيدة الأغوار. يكفي كلام الواحد الديان لتسكنوا إليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أقرب شيء لك ما هو يا عبد الله؟ ثوبك هي زوجتك. أقرب شيء لك يا عبد الله ما هو ثوبك؟ هذا هو زوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للمرأة إلزميه فإنما هو جنتك وهو نارك. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري صحه السيوطي، قال إن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها نظر الله إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقطت الذنوب من بين الأصابع. بالله أعظم من هذا إيش؟ هذا كله يدل دينكم على الحب والاحترام والتقدير والأنس. ودائما أقولها، اللي ما يكون فيه خير لأهله لن يكون له خير للغير، حتى وإن قدم للناس شيئا فسينقطع، لأنه خيركم خيركم لأهله. نعم، لا نريد أن نبتسم في الخارج ونسمر في الخارج ونذهب في الخارج، وإذا دخلنا إلى بيوتنا انقلبنا إلى وحوش كاسرة ولنا أنياب ضاربة. لا، محمد صلى الله عليه وسلم في بيته يسجد سجودا طويلا ويكون مثل الدابة فرق عليه الحسن والحسين، يسجد في صلاته. الآن الشيخ يوسف الله يحفظه لو صلى العشاء معنا مثلا وهو ساجد، وجاء أحد أولاده الصغار فسجد وركب فوق ظهر الشيخ وأطال الشيخ السجود، أطال السجود، ثم لما سلم يمكن بعضنا يزعل ويغضب، هذه روضة أطفال من كذا؟ لا، الرسول من حب لأولاده ورحمة بأطفاله وحرص على أهله يقول عبد الله بن شداد بن أوس أطال السجود، يقول حتى رفعت يعني بصري، فإذا أحد أبناء الرسول الحسن والحسين قد ركب على ظهر النبي، فلما سلم قالوا يا رسول الله ظننا كأنك قد قبضت أو قد نزل عليك وحي. قال لا لا، لكن ابني ارتحلني فكرهت أن ينزل حتى هو ينزل من حاله. اللهم صل عليك. الشيخ يوسف لو فعل كذا شكوى توقيع جماعي وزارة الأوقاف، الله يذكره بالخير. كان لا يا أحبابي، الدين سماحة والدين وسطية وراحة، ونمزح ونفرح وننبسط مع عيالنا ونذهب ونأتي، حتى الحمد لله هذا كله ينعكس على تفوق أبنائنا وبناتنا، وصدقوني سيفتح الله عليهم. لكن لابد نعلم أن الأصل في هذه الحياة الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن نحن نجاهد، نحن نحاول، والهداية بيد الله عز وجل، لأنه إذا خرج لك ولد صالح سوف يدعو لك في محياك وفي مماتك، بل ترفع درجات يوم القيامة: يا رب من أين لي هذا؟ فيقال: بسبب استغفار ابنك لك. وهل يا ترى الاستغفار ما يكون إلا بتنشئة صالحة وتربية طيبة ومتابعة حثيثة بحوار وانتهاز مناسبة وقدوة وملاحظة وتدرج وضرب مثل واستخدام أسلوب الثواب والعقاب؟ نتجول في أنواع وأساليب التربية حتى يخرج الله لنا جيل صالح فريد قائم على الكتاب والسنة، ونكون بإذن الله عز وجل أسرة من أهل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة. اللهم يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجوده يتعلق الراجون، وبواسع فضله تبسط الأيدي ويسأله السائلون. يا من في السماء ملكه، يا من في البحر عظمته، يا من في الأرض سلطانه، نسألك يا ربنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدين والآخرة. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين، أنت ملاذنا وأنت منقذنا وأنت رازقنا وأنت ربنا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك الذرية الطيبة الصالحة، ونسألك ألا تفضحنا في عقر دارنا، ونسألك يا ربنا أن تجعل بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. اللهم يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.